إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، قامت ثورة وقام أصحابها في أول الأمر يطالبون بحرية وعيش وعدالة اجتماعية، وقام بذلك كل أبناء الوطن من الإسلاميين وغيرهم. وكان الشعار المرفوع المطالبة بإزاحة رأس الطاغوت في ظل المطالبة بحرية وعيش وعدالة اجتماعية. ثم بعد ذلك أزاح الله الطاغوت ورد الله عز وجل البلاد لأهلها، فبدأ المسلمون يفكرون بأن يخدموا دينهم، فرفعوا راية الإسلام والمطالبة بشرع الله. فتخاصم القوم الذين رأوا في أنفسهم أصحاب الثورة، رأوا في أنفسهم أنهم أصحاب الثورة، وقالوا إن أولئك النفر أي الإسلاميين، واعتذروا عن استعمال هذا اللفظ الذي لا أحبه ولكن للعرف، اعتبروهم أنهم تصوروا الثورة وتسلقوا الجدار وركبوها لأنهم طالبوا بشرع الله. فبدأت المنابذة وبدأ التطاحن والتناحر، واعتبر أولئك النفر من طالب الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش أن هذا هو السقف الأعلى الذي لا ينبغي أن يطالب أحد بأعلى منه، وأن كل سقف أقل من هذا السقف. فالكلام على الشريعة والدين ينبغي أن يكون تحت هذا السقف، إذ أن أعلى السقف هو عيش حرية عدالة اجتماعية. فرفع المسلمون راياتهم بطريقة أو بأخرى، فزاد التناحر وزاد التنابز. ثم اتفق القوم على أن يكون الصندوق الحكم بينهم، فلما أتى الصندوق بما لا تروق لهم نفوسهم ازداد استعار النار، وشطت عقولهم، وزادت الثورة منهم، ليس من أجل المطالبة بالحق، ولكن من أجل محاربة كل ما هو إسلامي. وبدأت تتكون لذلك جيوش، وصارت هناك عصبة متحدة للصد عن كل ما هو إسلامي. فلما بلغ المسلمون رأس الأمر تعاون كل أهل الإثم على الإثم والعدوان، وكشروا عن أنيابهم، ومن كانوا في الجحور خرجوا، وبدت تظهر العداوات البينة في الدولة العميقة. فصار المسلمون بمفردهم أمام جحافل الباطل المكونة من شرطة عميقة تربت على احتقار الإسلاميين، حتى أن بعضهم يقول: أيمكن أن يصدق أن من كنا لا نتعامل معه إلا بالإهانة والتعذيب والضرب والغماية والاعتقال، بل والأكثر من ذلك، يصيرون الحكم ويصير السلطان إليهم؟ فكشروا عن أنيابهم وتعاونوا، وفريق من العلمانيين والليبراليين والمرتزقة وأصحاب الشهوات الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما، ورجال المال والفلول وأصحاب الأحزاب السابقة وأولي السلطان السابقين وغيرهم، فضلا عن قوى خارجية تدفق المال كما لو كان سيلا جرارا لا يقف، وترتب الخطط وتؤوي من تؤوي حتى ولو كانوا من أحقر الناس باسم النشطاء السياسيين وغير ذلك، حتى استعرت الحرب وبين القوم أنهم ليس للإسلاميين عندهم إلا المهانة، فاستعملوا في ذلك رجال أمن، واستعملوا في ذلك فريق من المتسلطين المسمون بالبلطجية، فضلا عن فريق من الإعلاميين، واستعملوا حتى تضاءل حجم الإسلاميين في منظور أنفسهم فضلا عن غيرهم، وكأنهم لا شيء، حتى صارت هناك ظواهر كبيرة، كل ذلك تحت مسمى الحفاظ على مدنية الدولة، التنكر للإسلاميين، التنكر لكل ما هو إسلامي تحت أي دعاوى، سواء كان لها مبرر أو غير مبرر، مما يسمى بأخوانة الدولة، ومما يسمى بلخبطة الإخوان وغير ذلك. نجم عن ذلك أن صار الإسلاميين يشعرون بالصغار، وصار أمرهم إلى ذلة، وصار الناس في حيرة، خاصة الشباب الذين إما محبط هارب من نفسه قبل غيره، وإما مغتاظ يبحث عن أي أمر، وإما منتظر لأمل من الله عز وجل، أو متعلق بكباره عسى أن يجد فيهم مرد للخير. فصار الناس يسبون، يمتهنون طبعا، وطعن على صفحات الجرائد، على شاشات التلفاز، حتى القضاء كشر عن أنيابه وأعلنها صراحة أنه ضد ما هو إسلامي ولو بالاسم، حتى أن القضية إذا كانت لصالح فريق اللا إسلامي مهما كان فيها من التهم فصاحبها يبرأ، حتى القضايا التي حكم فيها بهم وأبرمت صارت الآن يقدم فيها طعن ونقد، ويقبل وتبرأ الساحة ويعاد المحاكمة. وأنتم ترون أن إسلاميا لو أنه كح في وجه أحد منهم فقدمت فيه قضية يحكم عليه بالكفالة بالآلاف والحبس والسجن بالشهور أو غير ذلك، ولو وقع منهم ما وقع مما تحار فيه العقول لا شيء، كأنهم يرون أننا أميين، كأنهم يسيرون على نهج ما وصف الله عز وجل في كتابه، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. كأنهم يرون أننا أن دمنا ماء مجاري، وأن شخوصنا لا كرامة له، حتى تعدي على المساجد وصارت عادة. كل ذلك وغيره في خضم هذه القصة التي أجملتها جعل الحليم حيران، وجعل الأمر في غاية الخطورة، وجعل الأمر في غاية المهانة. ما كرمنا الله بديننا حتى نكون في هذا الحال. الناس في ميانمار يرون من العذاب والحرق، ويجتمع النفر من العسكر الهندوس على الطفل الصغير ابن 5 سنوات، يضربون فيه كأنه أسد، والناس مع ذلك تشرب بدينها، ولما يخرج منهم أحد يناوش أولئك العسكر الهندوس يخافون منه ويهربون، بالرغم من أنهم يحرقونهم أحياء. يعني مواطن الذلة التي المسلمون فيها قلة، فكيف بمثل هذه البلد؟ حتى أننا رأينا أن الناس حرقوا أحياء، ومنهم من لعب في رأسه كالبطيخة من كتر أنهم يرون أن هذه مخلوقات حقيرة. سيسأل سائل منكم ما السبب، وهذا لا يعنيني. الذي يعنيني ما وصلنا إليه، والذي يعنيني هو أمر المسلمين الذي ينبغي أن يهتم كل مسلم به، لأن المعنى المتقرر معنى حقيقي، وإن كان الحديث ضعيف، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بناء على أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والسؤال الذي ينبغي أن يفرض نفسه في هذا الخضم وفي هذا المعترك وفي هذه المهانة والذلة والقلة هو: كيف السبيل؟ ولا يقال لماذا وصلنا إلى هذا الحل، لأن السبب الواضح جدا هو التنازع الذي أدى إلى الفشل وذهاب الريح. التنازع، لما من الله علينا بنعمة أن رد علينا بلادنا وأن صرنا أحرارا في ديننا، بدلا من أن نشكر تلك النعمة بأن نتلاحم لحمة واحدة أمام أعداء لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، تفرقنا وفرح كل عبد منا بما معه، وفرح كل رأس منا بأتباعه، حتى أننا كدنا أن نتقاتل، حتى وإن كان بالكلام، حتى لو كانت مقاتلات كلامية لكنها ضد ما أمر الله به، وهو ألا نتنازع. من أجل ذلك هداني الله تبارك وتعالى إلى ما أسميه مبادرة لإقامة مجلس لوحدة قوة الإسلاميين، ليس من باب مجلس مشورة ولا مجلس استشاري ولا مجلس فتية، بل مجلس يجمع القاعدة الشعبية من خلال جمع قادته من أسوان لإسكندرية، كل الجمعيات والهيئات وأصحاب الشخوص الوجيهة وأصحاب المقامات بقيمهم ورؤساء الأحزاب والجماعات والطوائف، أن يجتمعوا إلزاما، ليس من أجل الفتية فحسب ولا من أجل المشورة، بل من أجل أخذ قرارات تنفيذية، سواء بوقفات أو اعتصامات أو بمواجهات، بحيث لا ينقسم الناس بعضهم على بعض، فيقوم بعض الشباب من شدة حيرته بأي أمر تجاه تلك النعرات وتلك المواقف التي تهزمنا نفسيا. وهي مبادرة طرحتها منذ أيام ونشرت على بعض المواقع الإعلامية ونشرت في بعض المواقع الصحفية، وأنا أقرأها عليكم الآن، لأن هذه المبادرة أو نص ما سأقرأه عليكم الآن هو الذي سأخاطب به وأرسله إلى كل رأس في مصر من باب إيجاد السبيل الذي لعل الله يجعله منقذا لنا ومخرجا في هذه الظلمة الكالحة، وفي نفس الوقت تحميلا للمسؤولية لهم جميعا. نحن نعيش في واقع، أنتم الآن هذا العدد الموجود في المسجد هو مربوط في الرؤوس، كل عدد منكم له رأس، هذا تبع الإخوان، وهذا تبع السلفيين، وهذا تبع مشايخ اسكندرية، وهذا تبع الشيخ حسان، وهذا تبع الشيخ الحويني، وهذا تبع فلان، وهذا هذا واقع، هذا واقع، شئنا أم أبينا، رضينا به أم أنكرناه، هذا الواقع هو الذي يجعل مواقفنا متردية، لأنك إذا طلب منك أن تناصر من فعل قلت لم يأمر كبراؤنا، قلت لم يفتي شيخنا، قلت لم يأمرون بذلك، هذا واقع، وأنت هذا الواقع أنا لا أناقشه من باب تصويبه أو تغطيئه، إنما أريد أن أعالج القضية التي بلغت مرارتها أن جعلت الإنسان في هم وحزن دائم من شدة المرار الذي يستشعره. فسأقرأ عليكم نص هذه المبادرة حتى تكونوا معي فيها، لأن هذا أمر المسلمين، ليست مسألة متعلقة بفتية ولا مسألة اجتهادية، بل هو واقع عملي يمس ما نحن فيه من استضعاف شديد مع كثرة عدد، بلية كبرى نفسية أن يكون عددنا في بلادنا أن يبلغ عددنا في بلادنا أكثر من 90%، ومع ذلك مسائيتنا أضعفتنا، طحنتنا، أذهبت بكرامتنا. أقسم بالله العظيم كنا في السجون ذوي كرامة، أقسم بالله العظيم أنني في مرة من المرات جلس أمامي ضابط أمن الدولة يرتعش وقال أنا اليوم عندي مصيبة أن نجلس معاك عشان أنا اللي نقشك، لأني كنت لا أكل لا أبدا مهما كنت قعيد على مقعدي وما أطأطئ رأسي، الآن يمكن أن بلطجي يجعلك تطأطئ رأسك. مبادرة إقامة مجلس تنفيذي لوحدة قوة الإسلاميين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام، وبعد، السادة العلماء والدعاة والقادة الأفاضل المحترمين ذوي الهيئات والوجاهة والكرامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد جاء في القرآن أرعوني سمعكم وأرعوني انتباهكم، فقد جاء في القرآن والسنة ما يشدد ويؤكد على أهمية الوحدة وضرورتها للمسلمين في كل زمان ومكان، خاصة في زمن الاستضعاف وقلة المعين بعد الله سبحانه، فقد قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والآية في هذا المعنى كثيرة لا تخفى عليكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي هنات وهنات، والهنات الشرور والفساد والشدائد والأمور العظام، فمن رأيتموه فارق الجماعة فكأنما فارق بين أمتي فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض، وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض. وفي الحديث: فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع من الاثنين أبعد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة ويد الله مع الجماعة. وفي الحديث: وهم يد على من سواهم. قال أبو عبيدة: أي المسلمون لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل. وقال الخطابي: معنى اليد وهم يد على من سواهم المظاهرة والمعاونة، إذا استنفروا وجب عليهم النفير، وإذا استنجدوا أنجدوا، ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا. والناظر في واقعنا يجد أننا معشر الإسلاميين قد صرنا في صورة من الاستضعاف، أتت من تكالب سوى سائر قوى التعارض، من تكالب سائر قوى التعارض والممانعة لكل ما هو خادم للمشروع الإسلامي، بل ولكل ما هو إسلامي على كل مستوى رسمي وغيره، كالشرطة أخص عمقها، والقضاء الذي أعلنها صراحة مهرجان البراءة للجميع ممن هم غير إسلاميين، وسائر القوى الحزبية السابقة، الحزب الوطني وذوي الأموال، وطوائف عريضة من الشعب التي استحوذ عليها جيش الكراهية والصد عن كل ما هو إسلامي في هذه البلد، حتى صار التعدي على المساجد مسلك معتاد لا يجدون منه حرج ولا يشعرون معه بندم. كل ذلك فضلا عن تربص الأمريكان واليهود وغيرهم ممن تفرق شملهم إلا علينا. هذا وغيره الكثير أشعر كثيرا منا بهموم وحيرة ممزوجة بشيء من الشعور بالصغار والقلة والهوان أمام تلك المتغيرات العظام التي ينضح بها واقعنا من خلال أحوال يندى لها الجبين وتشمئز منها النفوس وتتغيض لها القلوب وتستعر جوانبنا منها حرارة تكاد تشطط معها العقول. ومن المعلوم أن أي حل في ظل هذه الأحوال مما يفكر فيه كثير من الشباب الذي يحمله غيظه على ما لا يراعى فيه المصالح والمفاسد التي قد تؤدي بنا إلى حرب أهلية والعياذ بالله أو قريبا من ذلك، وكذلك وقوفنا مكتوف الأيدي دون أي فعل يمكن أن يكون سببا لردع أعدائنا الذين جاهروا بكل ألوان المجاهرة في عدائنا والتربص بنا وتصعيد موجة المواجهة بكل ما يجدون إليه سبيلا، فهذا أيضا يجعلنا نموت غيظا. فوالله إن الغيظ ليميت من سكن قلبه. من هنا أستنفر السادة العلماء والدعاء وقادة الأحزاب والجماعات وأستنجد بهم بعد الله عز وجل بما لهم من جهد بين كل بحسبه، وبما لهم من وجاهة عند أتباعهم، وبما يظن فيهم من السعي للعمل لدين الله. فنحن نعلم أن لله رجال منهم من قضى نحبه نحسب أنهم قضوه على الحق، ومنهم من ينتظر. أحسبكم جميعا منهم لا أزكي على الله أحدا. ومن منطلق كوني واحدا من هذه الأمة التي قدر الله أن تكونوا أنتم قادتها وأنتم أهل لذلك إن شاء الله، كعلماء ودعاة ومرشدين ومعلمين وقادة، ومن منطلق الاهتمام بأمر المسلمين الذي لكم فيه أكبر نصيب نحسبكم، ومن منطلق شدة الوطأة التي تعاني منها أمتنا خاصة في بلدنا، وما نعانيه من حرب شرسة مع شركاء الوطن الذين أخذوا على عاتقهم الصد عن سبيل الله وعن كل ما هو إسلامي بمجاهرة بلغت حد التعدي على المساجد، وكل ما هو رمز للدين من أعيان وشخوص وجماعات وجماعات وأفراد كما أسلفت. ومن منطلق البحث عن إيجاد سبيل لوحدة المسلمين وترشيد قوتهم وتوجيهها حتى لا تتفرق ولا تتشرزم، ويؤدي ذلك إلى انهيار وسقوط قيمتها وكياناتها سواء عند أنفسنا أو عند غيرنا ممن لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. من منطلق ذلك كله، وقبل أن ينقسم كل بيت، لا أقول كل جماعة أو حزب أو طائفة، بل كل بيت على نفسه من شدة الغيظ والإحساس بغيبة الكبار التي أدت بكثير من الشباب إلى التفكير فيما لا يحمد عقباه، نسأل الله السلامة. وأنا أعلم أن ذلك في محيط علمكم وأكثر منه، وكذلك لابد أن ننتبه إلى أننا قد أحيط بنا من كل الجهات المسؤولة في الدولة وغير المسؤولة، بمعنى أنهم علينا لا لنا، وأن قومتهم لصالح غيرنا، وهذا أمر لعل ما عندكم فيه من كثرته لا يحتاج مني مزيد بيان. هذا وغيره الكثير يجعلني أشير عليكم أصحاب الخير والفضيلة بهذه المبادرة، وهي محاولة لإيجاد آلية تنفيذية لتوحيد قوى المسلمين في هذا البلد الذي صار منهم رئيسا بغير زمام كاف ولا حكم نافذ، كان الله في عونه وسدده، ولم يعد لهم إلا ربهم وكفى به وليا ونصيرا، ثم أنفسهم كما قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فنحن قد بلغنا هذا الحد، قد يكون لولي الأمر سنة يتبعها له معها تأويل ومراعاة لمفاسد كبرى معلومة عند أمثالكم أهل العلم والفهم، لا نتدخل في ذلك ولا نعيب، لكننا لابد أن نعلم أننا في أشد الحاجة لله تعالى أولا، ثم إلى ما لا نملك غيره وهو أنفسنا. ومعلوم باليقين أن قوتنا فقط في وحدتنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكان لزاما علينا أن نبحث عن سبيل يجمع قوة المسلمين ويوجهها الوجهة الحسنة، ويمنع ركون كل حزب إلى ما يتبع بما يفرق قوتهم فيضعفهم ضعفا إلى ضعفهم، بل قد يصل إلى حد التناحر الذي يؤدي إلى أكل الجسد المسلم بعضه بعضا كالنار التي تأكل بعضها. فإننا بفضل الله تعالى لو رزقنا الله سبيلا لوحدة قوتنا واستعملنا ذلك برشد في تكثير السواد للمطالبة بالحقوق أو الاعتراض على فساد مثلا في الشرطة أو في القضاء أو في الأحزاب التي تراعي مونديال الحرق والضرب والتخريب أو غير ذلك، لوجدنا من مجرد تكثير السواد ما يسر النفوس ويشفي الصدور، وما لعله يرد علينا كرامتنا، ويكفي في ذلك إرضاء الله تعالى بعدم التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ونحن نحتاج لتحقيق ذلك إلى جمع كبير مبارك تجتمع حوله الأمة المهزومة نفسيا ويستقطب قوى الشباب، بحيث لا يتعلل كل فريق بأن كبيرهم أو شيخهم أو قيمهم لم يأمرهم. وكذلك نحتاج إلى إشعار كل من يواجهنا ويعادينا ويحمل علينا السلاح بأننا يد واحدة على من سوانا، فلا يستقطب من قادتنا أحدا، ولا يتبع معنا سياسة فرق تسد، بل يرتعد بسبب وحدتنا التي هي سر قوتنا، كما في الحديث: ونصرت بالرعب. وهذه المبادرة عبارة عن اجتماع كل ذوي الهيئات بشخوصهم، اجتماع كل ذوي الهيئات بشخوصهم الكريمة لما لها من وجهة عند العامة، وكذلك كل رؤوس الجماعات والهيئات والطوائف والأحزاب، كل بحسبه، يمثل كل فريق منهم رأس وجيهة معتبرة عند الأتباع، ويتكون من مجموع هذه الكوكبة التي تمثل الجميع إلزاما مجلس وحدة قوة الإسلاميين. يناط بهذا المجلس أخذ القرارات التي تقبل التنفيذ والتطبيق من جميع الإسلاميين، ويتحتم عليهم ذلك، بحيث تتخذ هذه القرارات بآلية المشورة بأكثر الأصوات من هذا المجلس، بحيث يصدر القرار فيلتزم به الجميع من منطلق أن الجميع ممثل في هذا المجلس التنفيذي لوحدة قوة الإسلاميين من خلال كبراء ووجهاء وعلماء كل فريق من الإسلاميين، فضلا عن ذوي الهيئات المعتبرين بشخوصهم لما لهم من أثر في نفوس العامة من باب وحرض المؤمنين. وبذلك تجتمع كلمة المسلمين ويتحد مسلكهم، ولا يكون هنا أو هناك من يعمل بمفرده فلا يجد من يناصره، بل قد يجد كثيرا من النقد والطعن ومما هو أشد. ولا تقوم طائفة على أخرى، ولا يتكلم فريق من الإسلاميين على الآخر منهم بما يوافق كلام أعدائهم، وغير ذلك مما ينضح به واقعنا المؤلم. وهذا المجلس يقوم على أساس واقع الإسلاميين في مصر، إذ أن كل فريق منهم يرتبط اتباعا بكبير أو جماعة أو حزب أو طائفة، فقامت الفكرة على أن يجمع كل الكبراء والوجهاء ومن لهم الريادة كل بحسبه، لأننا نحتاج إلى الجميع من أجل التحكم والتوجيه لكل قاعدة الإسلاميين، لأنها ترتبط بهم كل بحسبه، حتى يتكون من جميعهم وحدة قوية يستعان بها جميعها بعد الله عز وجل في إقامة المصالح ودفع المفاسد، بالمواجهة بكثرة السواد، بالمواجهة بكثرة السواد، أو بحسب ما يتفق عليه المجلس الذي نسأل الله بتيسير تكوينه لشدة الحاجة إلى ذلك. وهذا المجلس لا يتعارض مع أي من المجالس المباركة القائمة، لأنه يناط به تدعيم مصالح المسلمين التي ينادي بها كل الهيئات والمجالس القائمة. ولعلنا بذلك المجلس إن قدر الله عز وجل ويسر بوجوده نجبر كثيرا من كسرنا، ولعلنا بذلك المجلس نجبر كثيرا من كسرنا ونبرد نار الغيظ في قلوبنا. فبمجرد وجود هذا الحلم، هذا المجلس سيكون له من الأثر في نفوس الجميع، علماء وعامة وقادة وكبار وأتباع وكل المسلمين، ما يطمئن القلوب ويشرح الصدور ويشعر بعظيم الأمل في الخير والأمن، ويكفي شعور المسلم بكرامته في دينه. هذا وإني أتقدم لكم أصحاب الفضيلة والعلم والكرامة بهذه المبادرة للمشورة والمناقشة، ولست بخيركم، ولكني أتمثل قول الحبيب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن هنا فإنني أصحاب الفضيلة المبجلين أضع هذه المبادرة بين أيديكم، وكل أمل في الله عز وجل أن يشرح صدوركم ويهديكم للرشاد ويسددكم إلى الهدى المبين في كل أمركم عامة وفي أمر هذه المبادرة خاص. فنحن في مخمصة لا يعلم مداها إلا الله، لا يعلم مداها إلا الله العليم الحكيم سبحانه، وأنتم أهل الخير والبر، قوموا بما عليكم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفقنا الله وإياكم لما فيه خيري الدنيا والآخرة. وكتبه الفقير إلى ربه فلان في تاريخ كذا. هذه هي المبادرة التي حاولت، وإن كان لم أوفي كل ما تعلق بها بتفصيل، لأن التفصيل منوط بمشورة أهل الفضل والخير ومن خلال اجتماعهم، خاصة أننا نعلم أن واقعنا الذي ترونه جميعا تراه في نفسك قبل غيرك، أنك إن أمرك فلان كنت أطوع مما إذا أمرك فلان. فضعفنا، قلة حيلتنا، انعدام الأسباب في أيدينا، حكم بلا حكومة، حكم بلا سلطان، يجعل الإنسان يحار. والمواجهات بحماقة، المواجهات بعدم ضبط تفسد ولا تصلح. وأنتم تعرفون أننا ما خرجنا في مليونيات حقيقية التي كانت تكون كالفسحة، نخرج الظهر ونرجع المغرب، بالرغم من أنها كانت هزيلة في ترتيبها في توقيتها، إلا أنها كانت مؤثرة في صورتها لمجرد كثرة السواد. فكيف إذا كان هناك مجلس يحرك المسلمين في مصر جميعا من خلال القادة كلهم؟ ليس هذا مجلس مشورة ولا فتية ولا لإصدار البيانات ولا لإصدار الشجب، بل مجلس تنفيذي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأن يجبر كسرنا، وأن يرفع الذلة عنا وعنكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولو لم يكن في هذه المبادرة، إذا استيأسنا كما قال البعض وإن كان قلة وندرة، لو لم يكن إلا أننا كمسلمين مشغولون بحالنا ومشغولون بأمرنا، وكل منا يفكر وكل منا يحاول أن يجد مخرج، لو لم يكن إلا ذلك فبها ونعمت، لأننا ينبغي أن لا نكون تنبلة، لا ينبغي أن تقتلنا السلبية، بل اهتم بأمر المسلمين، فهذه الحظيرة الانتماء وليها شرف، وهذا القبيل قبيل المسلمين الانتساب إليهم عز. لم نعرف الكرامة إلا بالإسلام، تعلمنا وأخذنا أعلى الشهادات وتوظفنا في أرمق الوظائف الاجتماعية، لم نجد لذلك كرامة والله، ولكن الكرامة في أن تكون مسلما تعمل لله عز وجل. نسأل الله أن يستعملنا في طاعته، نسأل الله أن يشرفنا بالعمل له، هذا هو الشرف الحقيقي، هذا هو الشرف الحقيقي، إنك دائما تكون مشغول. وأنا في مضمار عرضي لهذه المبادرة عليكم، لأنها تخصكم وتلزم القادة، هي تخصكم أنتم الوقود وأنتم الطاقة. يقول تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. هذا يعني أن الفتية هم الذين يناط بهم القوة، الكبار أمثالنا والهرم أمثالنا، وهو لفظ يطلق على المفرد والجمع. الهرم أمثالنا قربوا إلى الموت، ليس عندهم فورة ولا قوة، قد يتسلبون بالحكمة وهم يتسربلون بها فيصلون بها سلبيين، تكون زيا وقورا، لكن الإفراط فيها يورث السلبية. فأنتم الوقود، وأنتم الذين ينبغي أن تعلموا أن المسؤولية على أعتاقكم. وأنا أعلم أن المطالبة منكم، أين الكبار؟ أين الشيوخ؟ أين السادة؟ أين الوجهاء؟ فين الشيخ فلان؟ علان؟ هذا حق. فلذلك من خلال عرضي عليكم أن نهتم بأمر المسلمين، وأن يكون هذا شاغلنا، نقوم به وننام به، ولا ينبغي أن نسكت أمام تلك الفتنة والمواجهة الطاحنة. يعني ما الذي ينبغي أن يكون حتى يحركنا؟ كل ما ينبغي أن يحرك الميت موجود، الميت مش الحي. تعدي على الشخوص، تعدي على ولي الأمر، استهزئ بنا، جعلت أرجوزات لا هم لها إلا تسلية الخلق بأعراضنا، ويا ليتها بأعراضنا بل بديننا. تعدي على المساجد، تعدي على الناس. الآن مجموعات في كثير من المحافظات والأماكن إذا مر بهم ملتحن قالوا له: إحنا أذانك ياض، من باب أن يقنعون أنكم صرتم ممتهنين لا كرامة لكم. وأنا أعلم أن مجرد أن يعلموا أن في مصر مجلس يمكن أن ينتصر على أهوائه وشهواته ومصالحه ونزواته وما يرنو إليه من مطامع ويتوحد، مجرد الوحدة أقسم بالله تلقي بالرعب في قلوبهم. انظر كيف صرت بعض هذه طائفة من الحزبيين الممقوتين لما رأوا أن بعض الإسلاميين المشرفين قبلوا أن يجلسوا معهم، كيف طاروا بذلك، وكيف أحسوا بالفخر بذلك، وكيف استشعروا النصر بذلك. اللهم احي موات قلوبنا. لا بد أن نفهم أن من لم يهتم بأمر المسلمين فهو خارج عنهم، لأنه لا يربط بهم ولاء ولا يربط بأعدائهم براء. إن براءك من أعداء الإسلام وولاؤك للمسلمين يملي عليك أن يصيبك الهم والكدر والغم لكل ما يصيب المسلمين من سوء. من الذي يتجمد أو يصر بسوء المسلمين؟ المنافقون. المنافقون هم الذين إن أصابتنا سيئة فرحوا بها. نسأل الله أن يبرئنا وإياكم من النفاق وأن يحيي موات قلوبنا. لابد أن تعلموا أمر آخر، لابد أن تعلموا أمرا. أعرض عليكم هذه المبادرة لكي تساعدونني، إذ أنني فرد، وهذا أمرنا جميعا ليس أمري. أنا لا أريد أن يذكر اسمي، ولا أريدك أن تقول مبادرة سيد، بل تقول هناك مبادرة لصالح المسلمين. ستنشأ أسئلة كثيرة في نفوس الناس، يقول لك: طب ما هو في الهيئة الشرعية، ما في مجلس شورى العلماء. هذه مجالس جمعت من أجل أن تنصح المسلمين، نحن نريد مجلس يكون له قوة تنفيذية في المسلمين، يصدر أمرا بالخروج، يصدر أمرا بالوقوف، أمرا وليس نصحا. أو إرشادا، ويكون قد غاب عنه كثير من أولياء الشباب الذين يقولون هم فين، هم بيقولوا إيه، بيعملوا إيه. كذلك لابد أن تعلموا أن هذا الأمر الذي هو لنا لابد أن نساعد فيه جميعا. هيسأل كل واحد منكم يسأل كيف أساعد، بنشره، بالحديث فيه، بالمشورة، بالنصح، لأن الله عز وجل قد يفتح عليك بما لا يفتح علي به، وقد يهديك لما لم أهدى إليه، وإلا لم تكن المشورة، وإلا لم يكن النصح. بل أنت تعلم أن صلب الدين وحقيقته النصح، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث تميم الدري عند أهل السنن بسند صحيح: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. وهذا نصح بين العامة، نحن عامة المسلمين، نحن عامة المسلمين، ينبغي أن ننقل ذلك الشعور إلى الكبار. كل واحد منكم ينقل شعوره إلى كبيره ويطالبه بأننا نسعى في ذلك. قد نتشاور، قد نتناقش، قد نعدل، قد نبدل للصالح. أنا لم أضع فيها آليات ترتيب ولا قواعد إنشاء، ولم أتكلم في لائحة، لأن هذا شأن الكبار، إنما لأني أنا واحد من الصغار وواحد من العامة، أقول نحن ينبغي أن نفعل ونسلك هذا المسلك لشدة الحاجة إليه. تنبه، لا ينبغي أن نكون ضعاف. إن من العار أن يقنعنا صراصير بأننا ضعاف، إن من العار أن يقنعنا أفراد لو وصفتهم لا تجد لهم وصف، قلة ومهانة وحقارة، لمجرد أن مطوى في يده أو زجاجة يحرق بها شيء صار بذلك عملاق، وصرت أنت أمامه لا شيء، ياض كده بيكلمك باللغة دي، إحلادانك ياض. كثير منكم عانى قبل الثورة من معاملة مع أمن الدولة، وكثير منكم لم يكن منهزم بهذه الصورة، بالرغم من أننا كنا نجابه دولة أسست على البوليصية واستعملت كل قوتها ضد الإسلاميين، بل ضد المسلمين. فلا ينبغي أبدا أن نكون ممن كرمنا الله بدينهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا يمكن أبدا، لا يمكن. إن هذا الأمر يعد الأمل، لا أقول الأخير، يعد الأمل الذي يمكن أن يخرجنا من هذا الغرق، وهو أيضا يحقق الأمر الذي أمرنا الله به بألا نتنازع. فإذا اجتمع وتكون مجلس وغلب كل منهم الآخر، كما أرسل لي بعض الناس: هل كيف يجتمع في مجلس من تسابوا، من تناحروا، من تشاتموا؟ يجتمعوا ليس حبا في بعضهم، ولكن إلزاما بمسؤولياتهم. ومن هنا أوجه نداء للكبار إلى أن أبلغ هذا الخطاب بنفس الكلام الذي سمعتموه إلى كل واحد منهم بيده، لأحمل المسؤولية أمام الله. وجه رسالة للكبار: أنكم قد أنيط بكم، شئتم أم أبيتم، إنقاذ هذه الأمة من ورطتها، إنقاذ هذه الأمة من ورطتها. وسأسأل ناس أسئلة كثيرة، هذه الأسئلة هناك حلقتين، حلقة يوم الأربع الماضي في برنامج ثمرات العقيدة موجودة على موقع واحد العقيدة، اسمعها، حلقة حوارية ساعتين حول هذه المبادرة، ستجد فيها كثير من الإجابات على كثير من التساؤلات فيما يتعلق بهل لو رفض الإخوان أو وقفهم موقف الرئاسة غير ذلك، لأن الموضوع الآن هو مجرد أن نؤمن بالفكرة ونسأل الله عز وجل أن يحققها وأن تتمالأ القلوب، ونحن نعلم القاعدة فيما يتعلق بعطاء الله التي علمنا إياها، فقال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. فينبغي أن نجمع في قلوبنا حب الخروج من هذا المأزق وحب الوحدة وحب إيجاد مثل هذا المجلس، وكما قلت وأكررها أنا لا يسرني بل أنا أتألم عندما يخرج ده ويقول فكرة فلان دي في مبادرة فلان، أنا أرجو على الله أن تنسوا الاسم في ظل الفكرة وأن تجعلوها فكرة كل واحد منكم، هي فكرتك أنت وهي مشروعك أنت وهي مبادرتك أنت، لأن الأمر الذي يهم المسلمين والأمر الذي يهم عامة المسلمين لا ينبغي أن ينشغل به العبد في أن ينسب لنفسه فيه شيء، لأن هذا الأمر قوامه الإخلاص، وإذا وجد إخلاص سيتحقق بيسر، وإذا عدم فنسأل الله السلامة. وقبل أن أقوم من مقامي هناك مبادرة أخرى لعلكم نقول اللوحة بعد إذنك، هناك فكرة هدينا إليها وهي أننا نجدد المطلب الذي تناسيناه في الخلافات السياسية وتناسيناه في معترك التسفيه والتعدي، وهو المطالبة بالشريعة. هذا المطلب ينبغي أن يكون متجددا في قلوبنا دائما، وأنت تحتاج فيه إلى تجديد النية دوما، عسى أن يرزقنا الله ذلك. إن الشريعة عطية ربانية عظيمة، لا تظن أنها ستأتي بمجرد الأمان، ولكن لعلنا إن ألححنا على الله وكثرت نوايانا تجددت لعلها تكون سببا لأن يرزقنا الله عز وجل ذلك. فهناك فكرة أنشأناها والحمد لله مستمرة بقالها فترة، وهي أننا طبعنا ملصق أو معلق يعلق على السيارات ويعلق على الجدر ويعلق على البلكونات والشبابيك بعنوان نحن نريد تطبيق الشريعة. هذا هو الملصق، في من طبعا للسيارة أو غيره، ليس مكتوب عليه حزب ولا جماعة ولا سلفيين ولا إخوان، لأن هذا مطلب عباد الله من الله، هذا مطلب عباد الله من الله. أيضا أنا بستعين بالله عز وجل إن المسلمين يعينوا في نشر ذلك، لعلكم تجدوا منه بعضه خارج المسجد بعد الصلاة بحيث أنه تساعدوا في نشره، وهذه الأفكار والموضوعات لا تنسبوها لإسم، إن من أكثر الأسباب التي تهدم الموضوعات الإسلامية الشخصنة، لما يحبوا يضربوا دعوة التوحيد يقولوا إيه؟ يقولوا دعوة محمد ابن عبد الوهاب، يوم يجي واحد جاهل نقول له والله احنا عايزين ندعوك لدعوة محمد ابن عبد الوهاب يقولك ما تلزمنيش، لكن لما يقال دعوة التوحيد دعوة القرآن والسنة دعوة السلف الصالح، فالشخصنة احد اسباب الهدم. فلما يكون امر يعم المسلمين ويهم عموم المسلمين لا تجعله فكرة فلان، كل ما تقول لواحد فكرة فلان يقولك ما يلزمنيش فلان ده اصلا كله على بعضه، لا مش هيكفر، لو قال ما يلزمنيش سيد ده كله على بعضه مش هيكفر، انما لما تقول له ده امر متعلق بدين متعلق بمطلب شرعي متعلق بمطلب امه مش هيقولك ما يلزمنيش كله على بعضه، فلا تشخصنه، لكن ليكن منا تعاون على البر والتقوى، وليكن منا تمالؤ على الحق. أسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب يسر بجمع وحدة المسلمين، اللهم يسر بإقامة هذا المجلس لوحدة قوة المسلمين، اللهم يسر بإقامة هذا المجلس لوحدة قوة المسلمين. اللهم اجعلنا يدا على من سوانا. اللهم كفر سواد الحق بنا. اللهم كفر سواد الحق بنا. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا. اللهم اجعلنا من جندك. اللهم اجعلنا ممن تستبدل بهم ولا تجعلنا ممن تستبدلهم. مكن لنا في بلادنا، أيد ولي أمرنا، سدده لما فيه رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة. اللهم ارزقه هداك واجعل عمله في رضاك واجعله من الصالحين. بلغنا به شريعتك، جنبنا به الشطط والذلل. اللهم ارفع الذل عنا وارفع الامتهان عنا. أمننا في أوطاننا. اللهم قنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا رب ارض عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واحشرنا بين يديك على الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.